اصبح بصوتك اسمعي لك وانا اقرا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمه للعالمين، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول القرآن الكريم. ونحن نعيش مع التفسير الموضوعي، نأخذ موضوعات من القرآن الكريم. تحدثنا من قبل عن الدنيا والآخرة في ضوء القرآن الكريم، ثم تحدثنا عن الروح والجسد أيضا في ضوء القرآن الكريم، واليوم نتحدث عن العلم والعمل. العلم والعمل، لنرى التوازن والتكامل فيما بين هذين الجانبين. فالإسلام يهتم بهذا وذاك، كما بينا اهتمام الإسلام بالروح والجسد، بالدنيا والآخرة. نأتي اليوم لنتحدث عن العلم والعمل. نتحدث اليوم عن الجانب الأول، الشق الأول من موضوعنا، وهو العلم. نحن نسمع هذه العبارة تتردد: الإسلام دين العلم. وهذه حقيقة لا يشق لها غبار، الإسلام دين العلم. نحن نجد أن كلمة علم ومشتقاتها في القرآن الكريم وردت في كتاب الله قرابة 900 مرة. شوف ضخامة الموضوع. كلمة علم ومشتقاتها في القرآن الكريم وردت أكثر من 900 مرة، عملية ليست سهلة. إلى جانب ألفاظ البرهان والفكر والنظر والعقل والتدبر وما إلى ذلك مما يلزم عنه أيضا العلم، كل ده موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا نحن أردنا أن نعطي نماذج وأمثلة على عناية الإسلام بالعلم واهتمامه به، فأمامك القرآن مفتوح. اسمع، أول بيان نزل من الله، أول وحي ربط الأرض بالسماء، أول ما أطرق أو أول ما طرق سمع النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الله، ماذا قال الله؟ قال اقرأ. اقرأ، والقراءة وسيلة العلم. لم يقل القرآن اعبد ربك او صلي او صوم، انما اقرأ. وعادة الناس تنظر في اول بيان سيصدر عن هذا الشيء الجديد في حياتهم، بيان جاي بيقول لهم كده، ها ما كنتم فيه من جاهلية وما كنتم فيه من ضلالة، سيأتي نور من الله تبارك وتعالى يبدد هذه الظلمة ويذهب هذه الجهالة. أول كلمة اقرأ، والآيات اللي نزل كلها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. شوف كم مرة اقرأ وعلم ويعلم. والقلم، القلم بيتقال فين؟ يقال في بيئة جاهلة، بيئة جاهلية لا يعرف للقلم فيها ذكر، وليست بيئة تعليم، ليست هناك كليات ولا جامعات ولا معاهد ولا شيء. وينزل هذا القرآن الكريم على نبي أمي، على نبي أمي لم يجلس إلى أستاذ ولم يتعلم على يد معلم، ومع ذلك ينزل أول شيء على قلبه صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ اقرأ. هذا كله يدلنا على مكانة العلم في هذا الدين، وعلى أن هذا الدين دين يدفع الناس دفعا إلى المعرفة. ربنا سبحانه وتعالى دي إشارة أشرنا إليها ووضحنا الجوانب التي يستفاد منها اهتمام الإسلام بالعلم من وراء هذا البيان القرآن الأول. أما تسمع ربنا بيقسم بأشياء، يقسم بالليل وبالنهار وبالضحى وبالعصر وبالفجر والتين والزيتون وطور سينين، ويقسم بأشياء كثيرة في خلق الله سبحانه وتعالى. يقول لك إن ربنا يقسم بهذه الأشياء ليلفت النظر إلى أهميتها وإلى عظمتها. تجد إن ربنا عز وجل أقسم بكل الأشياء المتعلقة بالعلم، القلم الذي يكتب به والورق الذي يكتب فيه وموضوع العلم، أقسم بهذه الأشياء كلها. وأول قسم في كتاب الله، أول قسم، نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أول قسم القسم بالقلم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. يبقى أقسم بالورق وأقسم بالقلم وأقسم بالمكتوب، وكل هذا يلفت النظر إلى اهتمام الإسلام بالعلم وحرصه عليه. أيضا مما يلفت النظر إلى اهتمام الإسلام بالعلم سورة الرحمن، سورة يذكرنا ربنا فيها بجلائل النعم، جلائل النعم. أول حاجة الرحمن، كأن سائلا سأل وقال ومن الرحمن، فقال علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها، آيات كثيرة جدا في هذه السورة. جلائل النعم، جاء على رأس هذه النعم في آية واحدة في سطر واحد من كتاب الله، أول حاجة علم القرآن، وبعدين خلق الإنسان، علمه البيان. يبقى علم القرآن وعلمه البيان، ووضع بين الأمرين خلق الإنسان ليقول لنا إن خلق الإنسان قيمته ورفعة رايته وعلو مكانته إنما هي في أن يكون عالما، في أن يكون عارفا. وبعدين عندك في القرآن ما يدلك على هذا، قصة آدم عليه السلام عندما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، أراد الله تعالى أن يعطي دلالة وبرهانا على فضل آدم عليه السلام على كل من هو موجود حتى على الملائكة. فإيه الميزة اللي بيتميز بها؟ ما هي الميزة التي يتميز بها آدم عليه السلام عن سائر الملائكة حتى يؤمروا من الله بالسجود له؟ ها كانت إيه الميزة؟ العلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. ففضل آدم عليه السلام ككائن مخلوق على الملائكة بنقطة العلم، العلم. والحقيقة إنه الكلام كثير جدا، إشارات القرآن إلى فضل العلم ومكانة العلماء وما إلى ذلك، كلام كثير جدا، كلام كثير جدا. الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتابا أسماه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. اسمه إيه؟ مفتاح دار السعادة. مفتاح دار السعادة ده بدأ الكلام فيه عن أوجه
فضل العلم ومكانة العلم والعلماء وطلب العلم وما إلى ذلك، فأوصلها إلى 160 وجه، إلى 160 وجها تحدث فيها عن مكانة العلم والعلماء وفضلهم وما إلى ذلك من 160 وجه. وكثير من العلماء كان يبدأ كتابه بالحديث عن العلم. إحياء علوم الدين الإمام الغزالي بدأ بحديث عن العلم. الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، كتاب من كتب الفقه المقارن، بدأه بحديث عن العلم. الإمام الدارمي في سننه افتتح كتابه بطائفة كبيرة عن العلم. قد يعمد المحدث إلى أن يضع كتابا كاملا في فضل العلم والعلماء، زي كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للإمام الخطيب البغدادي. يعني ما شاء الله، مكتبة العلم في الإسلام لا حصر لها ولا عد. لو حبينا نجمع الكتب اللي ألفت في فضل العلم وفضل العلماء وما إلى ذلك لكوننا من ذلك مكتبة ما شاء الله كبيرة وكثيرة العدد. طب ده القرآن، تعال إلى السنة. السنة لا يكاد يخلو كتاب من كتبها، لا يكاد يخلو كتاب من كتبها في البخاري، في مسلم، في الترمذي، في أبي داود، في أي كتاب من كتب السنة تجد المحدث يفرد كتابا كاملا اسمه كتاب العلم. كتاب العلم يتحدث فيه عن فضله ومسائله وآدابه وفضائله وما إلى ذلك مما يتعلق به. تعال كده نشوف بعضا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة طلب العلم. عندنا حديث في سنة ابن ماجة: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني مش أمر تطوعي ولا أمر ثانوي ولا حاجة تيجي ولا مجيش، لا، ده طلب العلم فريضة زيه زي الصلاة، زيه زي الصيام، زيه زي الزكاة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة. وسئل الشيخ محي الدين النووي عن هذا الحديث فقال إنه ضعيف أي سندا وإن كان صحيح متنا. وقال تلميذه جمال الدين المزي: هذا الحديث روي من طرق تبلغ درجة الحسن. درجة الحسن يعني حديث من هنا ومن هنا ومن هنا ويقوي بعضه بعضا، وهو كما قال: فلقد رأيت له 50 طريقا وقد جمعتها في جزء. ده كلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. يبقى الحديث في درجة ومرتبة الحسن. طلب العلم فريضة على كل مسلم، كلمة مسلم تعني المسلمة أيضا، الرجال والنساء، الذكور والإناث. فطلب العلم فريضة على كل مسلم. وأيضا كلمة مسلم وإن قلنا إنها تشمل الذكور والإناث، لا، ده تعالى بقى حديث نص على الأنثى، نص على المرأة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة، كانت عنده مملوكة أمة، فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. رجل كانت عنده أمة، والأمة دي أنثى، أدبها أحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. وهذا في حق الإماء، فكيف بالحرائر؟ كيف بالحرائر؟ الإمام البخاري ترجم لهذا الحديث: باب تعليم الرجل أهله، باب تعليم الرجل إيه؟ تعليم الرجل أمته وأهله، لأنه إذا استدل بهذا الحديث على تعليم الأمة يبقى من باب أولى تعليم الحرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. حديث رواه الترمذي وحسنه. من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. وكونوا في سبيل الله، كونوا في سبيل الله لون من ألوان الجهاد، ده دليل على إنه جهاد. الخروج في طلب العلم جهاد. عندك في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. استعمل القرآن لفظة نفر، فلولا نفر، وهذه هذا اللفظ لا يستعمل إلا في الجهاد. انفروا خفافا وثقالا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. فاستعمل القرآن الكريم لفظة النفرة في طلب العلم لأنه جهاد، لأنه جهاد. والآية نفسها، الآية في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ورد ذكرها ما بين كلام في ثنايا الحديث عن غزو تبوك، قبلها كلام عن الجهاد وبعدها كلام عن الجهاد، مما يدلل على أن الخروج لطلب العلم لون من ألوان الجهاد. ولذلك قالوا: من ظن أن الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقلي ورأيه. من ظن أن الخروج في طلب العلم ليس بجهاد، هذا الإنسان نقص في عقله ونقص في رأيه، فهذا لون من ألوان الجهاد ينبغي علينا أن نحافظ عليه. طيب، من كلام سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم، احنا جبنا القرآن وجبنا السنة، يقول الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وسائر الناس همج لا خير فيهم. شوف، العالم والمتعلم شريكان في الأجر، طول ما انت بتعلم أو بتتعلم هم دول الناس، هم دول أصحاب المكانة وأصحاب القمة وأصحاب القيمة. العالم والمتعلم شريكان في الأجر، وسائر الناس همج لا خير فيهم، لا خير فيهم. آدي كلام سيدنا أبو الدرداء. ويقول الإمام الحسن البصري: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. احنا دايما بنقدر قيمة الإنسان ده في مجتمعاتنا وفي حياتنا، نقول فلان ده عنده بيت، عنده عمارة، عنده فيلا، ده راكب عربية مش عارف ايه اخر موديل، ولا بكم مش عارف الف ولا بكم مليون، ها، ومعاه فلوس مش عارف كذا. فنقدر قيمة الإنسان دائما بما يملك. لكن اسمع لكلام سيدنا علي، يقول: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق، يزيد بالإنفاق، مات خزان الأموال وهم أحياء، وبقي خزان العلم أشخاصهم مفقودة ولكن ذكراهم في القلوب موجودة. ثم أنشد يقول: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. قدر كل امرئ مش بفلوسه، ولا قدر كل امرئ بمنصبه، ولا قدر كل امرئ بما يحوز ويمتلك، لا 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 لا، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الناس موتى وأهل العلم أحياء. قيمة الإنسان فيما يعلم، فيما يحسن، فيما يحسن، مش فيما يملك، ولا بلبسه ولا بشكله ولا الكلام ده كله. مرة واحد دخل على أحد الخلفاء، دخل على أحد الخلفاء، وكانوا الخلفاء زمان كانوا ناس بيهتموا بالعلم وتقريب العلماء ومجالستهم والاستفادة منهم، فكان يجلس ومعه أحد الناس يتباحث في مسائل العلم. فدخل رجل، دخل رجل عليهم وهو جالس، خليفة مع من معه، فالخليفة أهلا بك ومرحبا، اجلس اطلع علينا آية من كتاب الله. قال لا أحفظ. قال روي لنا حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أعرف. قال أذكر لنا بيتا من بيوت الشعر التي قالها العرب. قال لا أعرف. فالتفت الخليفة إلى من كان معه وقال له دعنا فيما كنا فيه، فليس معنا أحد، ليس معنا أحد. شوف شوف النظرة. القيمة يا إخواننا، القيمة ليست أنت معك فلوس قد إيه، ولا أنت أنا باني بيت كم دور، ولا أنت راكب سيارة أي موديل. قيمتك في علمك، قيمتك في معرفتك، قيمتك في معرفتك. اسمع الشاعر يقول، شاعر محمد إقبال، ليه أبيات جميلة جدا ختمها بموضوع العلم ده، بيقول إيه؟ بيقول إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا. الورود لو فقدت جاذبيتها برائحتها الطيبة، إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها. القلوب لو خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا. آخر حاجة بقى إيه؟ إذا خلى المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. إذا خلى المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. العلم، العلم، الفهم، المعرفة، إنك تعيش عارف الدنيا ماشية إزاي، وعارف دينك، وعارف أوامر ربك، وعارف إيه الحق وإيه الباطل، إيه الصح وإيه الغلط، هذا هو المطلوب. قيمتك كإنسان في هذه، في هذا كله. الإمام أحمد بن حنبل يقول الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. طعام والشراب ما حدش يقول في حاجة، كلنا محتاجين لنقوم أبداننا ونستطيع مواجهة الدنيا من حولنا، وأعرف أمشي على رجلي وأعرف أتحرك، محتاج لأكل وشرب، غذاء، وقود لا غنى لي عنه. هو بقى بيقول إيه الإمام أحمد؟ الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. أنت بتحتاج الأكل والشرب؟ آه. كم مرة؟ فطار وغدا وعشاء؟ ممكن يبقى سحور وفطار بس؟ ممكن يكون وجبة وجبتين؟ ممكن يكونوا ثلاثة؟ لكنك تحتاج إلى العلم بعدد أنفاسك، بعدد أنفاسك. فهذه حاجة الإنسان العلم. الإنسان إذا أدى عبادة لله، إذا أدى عبادة لله، صلى، عمل عملا خيرا، ولكنه إن قام يطلب العلم في هذا الوقت، يقرأ أو يحفظ أو يؤلف أو يبحث ليعرف الحلال من الحرام وما يرضي الله مما يغضبه وما يقربه من الله مما يبعده، هذا الإنسان يعمل عملا يفوق في أجره وفضله صلاته لله سبحانه وتعالى. يقول لك كده العلم أفضل من صلاة النافلة. ويقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لأن أطلب العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. لأن أطلب العلم بعض ليلة جزء من الليل أحب إلي من إحيائها. فكلامهم يؤكد على أن العلم شيء ليس أمرا ثانويا وليس أمرا هينا، ده دين. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والحقيقة الكلام لسه، ده احنا كلامنا كتير. الإسلام أعطى الحق للناس جميعا أن يتعلموا، حتى أصحاب الأعذار. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، عارفين حضراتكم إنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليطلب العلم، وكان يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار قريش كبار القوم، فأجله النبي عليه الصلاة والسلام وأعرض عنه أملا في أن يسلم هؤلاء، لكن القرآن نزل. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. فربنا سبحانه وتعالى أعطى الحق للرجل حتى وإن كانت به بعض العاهات إنه يتعلم يتعلم. فقيمة الإنسان في أن يعلم، لا فيما يملك ولا فيما يبني ولا أي شيء من هذا القبيل. وأيضا ذكرنا أن المرأة في الإسلام تتعلم تتعلم، وقد دلل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر من بينهم رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها. وقد أشار الإمام البخاري في ترجمة هذا الحديث: باب تعليم الرجل أهله وأمته. يمكن واحد سمع حديث يقول لك أصلا سمعت زمان حديث إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن النساء: لا تسكنوهن الغرف ولا تعلمونهن القراءة والكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور. يمكن يكون مر على واحد كلام زي كده يقوم يقول لك أهو لا تعلمونهن أو لا تعلموهن القراءة والكتابة ولا تسكنوهن الغرف ولا وعلموهن المغزل وسورة النور. العلماء حكموا على هذا الحديث بالوضع، قالوا هذا موضوع. والثابت أن كانت النساء تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرغ من وقته ما يعلمهن فيه دينهن. قالوا له كده: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما. فوعدهن يوما وعظهن فيه صلى الله عليه وسلم وأمرهن إلى غير ذلك. تعال بقى بعض الأقوال التانية على موضوع العلم اللي بنتكلم عليه. خدوا بالكم إن إحنا بنعمل عملية اقتران، عملية إن شيئين مكتملين. إحنا بنقول يا ناس اطلبوا العلم، وهيجي بعد كده في المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على إن العلم ده بنتعلم علشان نعمل بيه، علشان نقابل ربنا سبحانه وتعالى بعمل صالح مبني على علم معروف. لكن علشان أوصل لهذه لا غنى لهذه عن تلك. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني قال لك كده أطلب العلم أطلب العلم. وإنت بتطلب العلم أجرك عند ربنا عظيم وثوابك عند ربنا جزيل. شوف كلام سيدنا معاذ بن جبل يقول: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. ومش ربنا قال كده إنما يخشى الله من عباده مين؟ العلماء. اللي بيخشوا الله حق الخشية ويقدروا الله تعالى حق التقدير هم أهل العلم. فيقول تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. كلام كبير كتير جدا. لو رجعت لكتاب زي إحياء علوم الدين كلام سيدنا معاذ بن جبل طويل جدا. احنا اخترنا بس جزئيات. تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية ومدارسته طلبه عبادة ومدارسته تسبيح. أما تقعد كده تدرس العلم كده وتسمع من العالم ها وتاخد وتدي معاه تسبيح لله سبحانه وتعالى وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. الحديث يعلمنا كده أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على الدين. الحقيقة كلام كتير لكن خلينا نسمع كده نأخذ اتصالا من بعض إخواننا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
معلش يا شيخ هنضعه أمنات حق دقيقة بس.
تفضل.
حضرتك أنا كانت في حالة طلاق وكانت طلقت زوجتي يعني وبعد الطلاق هي خدت الأولاد كحاضن ليهم يعني.
أيوة.
فهل شرع من حقها ان هي تمنعني اشوف اولادي اكتر من مره في الاسبوع؟ وهل فعلا من حقها ان هي تمنعني من اصحابهم في الشارع والخروج معاهم والبيع معاهم ليله؟
حاضر ماشي.
بحجه ان انا ما اكملتش النفقه المطلوبه وانا تزوجت بعد كده.
انت ما اكملتش النفقه؟
هي طالبه نفقه اكبر من اللي انا بديها.
طيب ماشي.
فهل هي من حقها الكلام ده؟ وهل ولايتي على اولادي ثابته ولا الولايه برضو بقت ليها؟
ليس لاولادك
ليا ولايه عليهم؟
نعم. طيب حاضر. بنقول يا اخوانا نرجع لكلامنا ثاني وهنجاوب على سؤال الاخ انه تعليم العلم وتعلم العلم واحد الاسباب التي نتعلم من خلالها السؤال يقول لك كده فاسألوا رحمكم الله العلم خزائن ومفتاح السؤال فاسألوا رحمكم الله فانما يؤجر في العلم ثلاثة القائل والمستمع والاخذ. انا عايز اوصل عشان نتيح الفرصة فيما تبقى من وقت لاتصالاتكم ان احنا بنأكد على أهمية العلم. لازم نتعلم لازم نتعلم ولازم نفرغ وقت لهذا الموضوع ولازم نحيا ما حيينا ونحن نطلب العلم. انتوا بتقرأوا في القرآن وقل رب زدني علما وقل رب زدني لم يقل زدني مالا ولا زدني مناصب ولا زدني عيالا زدني علما. فإحنا محتاجين هذا الجانب في حياتنا لازم نشوف له حل ولازم نفرغ له الوقت ولا وإن شاء الله تبارك تعالى يمكن تكون في فرصة أمام حضراتكم نوسع الكلام في هذا الموضوع في لقائنا القادم إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي. أيوة اتفضلي. الخط فصل. طيب بنقول إنه لازم نتعلم ولازم يكون عندنا أوقات ولازم يكون عندنا يعني همة في هذا الموضوع حتى نلقى الله تعالى وهو عنا راض ونحقق مراد الله فينا. رب زدني علما رب زدني علما. وأن المتعلم والعالم شريكان في الأجر ولا خير فيما سوى ذلك. سائر الناس همج. الناس عالم أو متعلم وسائر الناس همج لا خير فيهم. معنى الصلاة آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. تفضلي أختي.
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا بارك الله بك. ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي حضرتك.
جزاك الله شكرا. صديقتي يعني قبل قليل اتصلت بي ولديهم يعني مشكلة في البيت وأنا يعني شاهدتك على التلفاز أريد أن أسألك هذا السؤال. يعني زوجها طلقها ثلاث مرات. يعني قال لها في المرة التي طالق 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 خرج خارج الغرفة بقى 3 دقائق يعني قبل رفع إليها تطلع أن تدخل الخارج، ثم خرج 4 دقائق يعني رجع مرة أخرى وقال لها أنت طالق طالق طالق. هل يعني يحتسب هذا يعني طلاق واقع يعني أم يحتسب طلقة ثانية؟
هذا كله في يوم واحد.
لم يزيد المدة عن 5 دقائق.
طيب حاضر ماشي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت دلوقتي فاضل ايه؟
ايوه
انا عايز اسال حضرتك كم سؤال.
ايوه ماشي.
حاليا دلوقتي بابا متجوز واحده تانية.
ايوه.
وبابا اللي راح جوزه وجاب بابا عندنا في قلب الشقه نخدمه ونعالجه. الناس معامله كويسه وكل المعامله والاحترام.
ايوه.
بس بابا دلوقتي حاليا يعني بيعاملنا اسوا معامله.
ده جدك يعني؟ ما تقولي جدي.
جدي معاملنا أسوأ معاملة.
أيوة ما تقوليش باباه وبابايا يعني خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها. ده يعتبر أبوك يعني. معايا؟ نعم. طيب حاضر. بالنسبة لسؤال الأخ الأول، المفروض أن العلاقة إذا ساءت ما بين الزوج والزوجة وحدث انفصال بينهما، ربنا قال ايه في القرآن؟ وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. ممكن ربنا يرزقك بمن هي أحسن منها ويرزقها بمن هو أحسن منك. وإذا استحالت العشرة فيما بين زوجين فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ألا يدوم هذا الوضع ونعذب بعضنا بعضا. فمن رحمة الله أنه جعل الطلاق لإفساح المجال أمام كل طرف ليعيش بعيدا عن الآخر والإزعاج والمضايقات وما إلى ذلك. المفترض عند الناس العقلاء أن هم ما يصعدوش الخلافات اللي بينهم وبين بعضهم إلى أولادهم. زي ما هم أولادها هم أولادك، وزي ما يجب تحب أن تراهم هي تحب أن تراهم، تحب أنت أن تراهم أيضا. وإنه يكون في نوع من العلاقة التي لا نورث فيها الأحقاد ولا الكراهية لهؤلاء الأولاد. وقلت إن أنا انتهت ولايتي على هؤلاء الأولاد، هي ما انتهتش. أنت يجب عليك أن تنفق على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. شوف القرآن بيضع إن قطع الحروف، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ولا مولود له بولده. ها ده لا يضار وده لا يضار. وبالتالي الإنفاق ينبغي زي ما ربنا قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا كان عندك سعة وأعطيتها من هذه السعة يبقى جزاك الله خيرا، ويبقى من ورث أولادنا الكراهية اللي بيننا وما بين بعضينا وهي تستغلهم كسلاح تضغط بيه عليك، وأنت تستغل النفقة كسلاح تضغط بيه عليها، ده مش من أخلاق الإسلام لا منك ولا منها. وربنا سيدي قال وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. ما المجال مفتوح أمامها، تتزوج من تشاء، لكن لا يجوز شرعا أن أضغط بسبب هؤلاء الأولاد وأمنع رؤية والدهم لهم أو خروجهم معه أو ما إلى ذلك. هذا لا يجوز شرعا، كما لا يجوز لك أن تبخل عليه بنفقة إذا كان الله تعالى قد وسع عليك. بالنسبة للطلاق اللي قال أنت طالق 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 وجي بعد كده أنت طالق 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 وجي بعد كده أنت طالق. أنا لا حل لها عندي، لا حل لها عندي. ودي تعتبر بهذه الطريقة حرمت عليه. ده مش طلقها 3، ده طلقها 9. مش طلقها 3، مش قال لها انت طالق بال3، لا طالق 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 ويرجع تاني طالق 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 ويرجع تاني. ها واحد عند سيدنا عثمان قال له قلت لامرأتي انت طالق 100 مرة، انت طالق 100 مرة، فقالت تطلق امرأتك 3 وتحاسب عند الله على 97 مرة. فلا حل لها عندي، انا ما لا استطيع ان احلل ما حرم الله واتحرم على امراته التحريم بهذه الطريقة، وربنا اداله سعة فهو ضيق على نفسه، لا حل لها عندي. وكده تبقى امراته طلقت وربنا يهدي الحال. الأخت التي اتصلت وانقطع الاتصال كانت بتشير إلى أن والدها تزوج بامرأة أخرى والذي زوجها هو أبوه. يعني هو إحنا بنسأل سؤال، هو تزوج ولا زنا؟ عاشر امرأة في الحرام أم تزوج على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا حرام أم حلال؟ هل هذا شرع أم هوى؟ إذا كانت المسألة بشرع الله وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من حقي ولا من حق أي أحد أن يعترض، إنما نطلب العدل، نطلب العدل فيما بين الزوجتين أو الثلاثة أو الأربعة زي ما ربنا أمرنا وشرع لنا سبحانه وتعالى. فأنا لا أضع هذا الموضوع عقبة وأعتبر دي خلاص كأنه الزوج ارتكب وزر وعمل معصية يبقى المسألة يبقى فيها شر، لأن الأخت أول ما بدأت بتقول أنه أبوها اتجوز تانية ومش عارف وجده وجدها هو اللي جوزها. طب أنت عايزة إيه؟ عايزة يعني وجدها بيعاملهم أسوأ معاملة وما إلى ذلك. طبعا نحن لا نوافق بأي حال على سوء المعاملة، لكن أنا ما مش عارف الربط ما بين القضية الأولى والقضية التانية إيه. فعلى كل حال، على كل حال، كن كالنخلة يرمون لها بالأحجار فترمي لهم بأطيب الثمار، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، قربوا المسافات وإحسنوا المعاملة، ومن عصى الله فيكم أطيعوا أنتم الله فيه. هذا ما أوصي به، لأن الرسالة إلى لآخرها لم تصل إلينا، فهذا ما أوصي به نفسي وأوصي به إخواني. وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.